في سماء المجد كانوا كالنجوم اللامعات، وبنور الحق سادوا في البلاد الشاسعات. للورى كانوا مثالا يقتدى في المكرمات، كيف رباهم رسول الله خير التربيات. سيرة المختار ملأى بالدروس النافعات، فتزود من جناها في مسيرات الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتبارك وتقدس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، مرحبا بأصحاب الوجوه النيرة، أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. يا مرحبا بكم وأنتم تجلسون أمام هذه الشاشات تنظرون وتسمعون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه الكرام عبر سلسلتنا التي نعيش وإياكم معها، كيف رباهم صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المباركون، إن مما ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام عليه هو إعطاء النفس حقها. بمعنى، الله تبارك وتعالى أمرنا بالعبادة، فنحن لله عز وجل عابدين، وإليه سبحانه وتبارك وتعالى بأنواع القربات متقربين. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. ولكن مع ذلك لا ينسى المؤمن أن لنفسه حقا، وأن لمن حوله حقوقا، يجب عليه أن يعطي هذه النفس حقها من الأنس، من الراحة، من البهجة، وكذلك من حوله من الناس، كل ذلك في إطار ما أباح الله تبارك وعز وجل. تأمل، يخرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، فيجد صحابيا من أصحاب النبي يقال له حنظلة، يحثو على رأسه التراب، يحثو على رأسه التراب وهو يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: ولم ذلك؟ لم تتهم نفسك بالنفاق؟ طبعا لاحظ، هل يمكن لواحد منا أن يتهم نفسه بالنفاق؟ اللهم اعف عنا، أسأل الله أن يغفر لنا. الواحد منا ينظر إلى نفسه وكأنه قد وضع قدمه في الجنة إلا ما رحم ربي، مع أننا أصحاب الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا. هذا يتهم نفسه بالنفاق، وهكذا كان أكثر الصحابة يتهمون أنفسهم بالنفاق. قال: ولم ذاك؟ لم تتهم نفسك بالنفاق؟ قال: إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الآخرة كأننا نراها رأي العين. إذا تحدث معهم عليه الصلاة والسلام عن الآخرة، فإذ بهم رضي الله عنهم وأرضاهم يرونها، يتأثرون وربما يبكون، وتتعلق قلوبهم برب العالمين، فكأنهم يرون الآخرة رأي العين، فيصبح عندهم يقين يصل إلى عين اليقين. قال: فإذا عدنا إلى بيوتنا وخالطنا الأزواج والأولاد وعافسناهم نسينا مثل هذه الأمور. لاحظ، هو لا يتهم نفسه أو لم يذكر عن نفسه أنه قد فعل حراما، وإنما هو يعود إلى زوجته، إلى أبنائه، يعمل معهم المباح من أنس ومن كلام ومن أمور قد يؤجر عليها شرعا، ومع ذلك يرى أن هذا التغير الذي طرأ على نفسه هو نوع من النفاق، هو نوع يراه من النفاق. فقال أبو بكر: وأنا كذلك أجد ما تجد. إذن ما الحل؟ ننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكى إليه الأمر ليبين لهم عليه الصلاة والسلام الحل. ما أمركما؟ قال: الأمر يا رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع يا رعاك الله، وأنت يا رعاك الله، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تكونون في بيوتكم على الحالة التي تكونون فيها عندي، أي هذه الدرجة من اليقين العظيمة تستمر معكم، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ينتقل ويسمو المخلوق في هذه الحالة فيصبح في درجة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين يذكرون الله ويسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة يقضيها العبد في طاعة الله عز وجل وفي العبادة، وأخرى يحتاجها العبد للترويح عن نفسه ورفع الحرج عن أهله عن أبنائه وإدخال الأنس والبهجة بما أباح الله كذلك على نفسه وعلى من حوله من الناس. ذاك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما حاول مجموعة من النفر سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، قال أحدهم أقوم الليل فلا أنام، والآخر أصوم النهار ولا أفطر، والآخر لا أتزوج النساء. غضب عليه الصلاة والسلام وصعد على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إنني أخشاكم لله وأتقاكم له وأقوم من الليل وأنام، إعطاء النفس حقها وحظها، وأصوم من النهار وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تربى على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لما دخل سلمان رضي الله عنه وأرضاه على أبي ذر فرأى من يعني عدم اهتمام زوجته بنفسها وبحالها وعدم تبعولها لزوجها، سأل فأخبرته أنه ليس له رغبة لا في النساء ولا في الدنيا، فهو قوام لليل صوام للنهار. علمه أن لنفسك عليك حقا وأن لزوجك عليك حقا وقبل ذلك لربك تبارك وتعالى عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا جاءت هذه الشريعة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه الأمور في مواسم معينة تزيح عن النفس ما قد يصيبها من شيء من الجفوة، من شيء من الغلظة، من شيء من التعب والإعياء، جاءت الشريعة لرفع ذلك كله عن هذه النفس. فمثلا تراه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وهو في بيت أمنا عائشة، والحديث في صحيح البخاري، يدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيجد عليه الصلاة والسلام بجواره جاريتان تضربان بالدف وتغنيان بغناء يوم بعاث، وهو عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه في حجر عائشة وقد تقنع عليه الصلاة والسلام، تغطى يستمع إلى الجاريتين ورأسه في حجر عائشة. فدخل أبو بكر فأنكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اتركهم، هذه الفترة الزمنية، هذا العيد الأصل فيه إظهار الأنس، إظهار البهجة، إظهار الفرحة، حتى وإن كانت بالغناء، حتى وإن كانت بضرب الدفوف فإنها تناسب هذا المقام. بل وتراه عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاء الأحباش في يوم العيد، بعض قبائل العرب، فدخلوا عليه عليه الصلاة والسلام في مسجده، دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده، والحديث صحيح، فأخذوا رضي الله عنهم وأرضاهم يلعبون بحرابهم في مسجده عليه الصلاة والسلام، يرقصون بالحراب كما في المسند يقولون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحصبهم بالحصباء بالحجارة يرميهم، فقال دعهما يا عمر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، ديننا ليس دين رهبانية ودين تشدد وغلو وتنطع، لتعلم يهود وغير يهود أن في ديننا فسحة، فهذا يوم عيد والأصل فيه الأنس والفرح والسرور. تأتي عائشة تريد تنظر، لا مانع أن تنظر، فهو يوم عيد، فيجعلها عليه الصلاة والسلام من خلفه فتنظر إليهم وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل تأمل يا رعاك الله كيف يجعل كذلك عليه الصلاة والسلام مناسبات الأفراح، مناسبات الزواج والأنكحة، يجعلها عليه الصلاة والسلام أيضا موطنا للتنفيس عن النفس، لأن الأصل في الزواج الفرح والسرور لا الحزن والكآبة كما يفعل بعض الناس. لا حبيبي، الأصل في الفرح أن يعلن وأن يضرب عليه بالدف. فها هو عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة ذلك. تأتي عائشة كما في الترمذي وغيره بسند حسن، تأتي إليه عليه الصلاة والسلام: أين كنت؟ قالت: زففنا امرأة إلى الأنصار. قال لها عليه الصلاة والسلام: هل بعثتم معها بلهو؟ غناء غناء. قالت: لا. قال: هل لا بعثتم معها بلهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. انظر كيف يحثها عليه الصلاة والسلام أن يكون في النكاح شيء من الغناء، شيء من ضرب الدفوف. الأنصار يعجبهم اللهو، يحثها على ذلك. قالت: فما نقول يا رسول الله؟ فيعلمها ويقول: قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. بل تأمل يا رعاك الله وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولهذا ذهب الأئمة الأربعة في ظاهر أقوالهم إلى أن هذا الإعلان للضرب بالدف والغناء للرجال والنساء من أجل الترويح عن النفس في مثل هذه المناسبات. تأتي إليه صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى لما قدم عليه الصلاة والسلام من تبوك، والحديث في الترمذي وسنده حسن حسنه الشيخ الألباني، تأتي إليه امرأة من نساء المسلمين تقول: يا رسول الله، وتخيل هذا الموقف يحصل لإمام جامع ولا لداعية ولا لعالم عاد من سفر، عاد من غزوة. قالت: يا رسول الله، قد نذرت إن أعادك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف وأغني. قال: أو قد نذرت؟ قالت: نعم. قال: فافعلي. فقامت رضي الله عنها فرحة بمقدم رسول الله، أخذت الدف وتغني، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع وينظر. يدخل أبو بكر وعثمان وهي على هذه الحال تضرب بالدف وتغني: اللهم صلي وسلم وبارك على الرحمة المهداة. هكذا ربى عليه الصلاة والسلام أصحابه، مجاهدون قوامون بالليل عابدون لله تبارك وتعالى. ولكن لا ينسى الواحد منهم أن يلبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم مباركين حيثما كنا، والحمد لله رب العالمين.
في سماء المجد كانوا كالنجوم اللامعات، وبنور الحق سادوا في البلاد الشاسعات. للورى كانوا مثالا يقتدى في المكرمات، كيف رباهم رسول الله خير التربيات. سيرة المختار ملأ بالدروس النافعات، فتزود من جناها في مسيرات الحياة.